أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا قبل ذلك عن الشركة وأنواع الشركات، وهنا كنا وقفنا على باب المساقاة والمزارعة، خلصنا بها كان المضاربة آخر حاجة في الكلام عن الشركات. وهنا نوع آخر من أنواع المشاركة هي متعلقة بهذه الشركات اللي تكلمنا فيها، عبارة عن شركة بين اثنين أو أكثر في عمل معين. شركة تسميها شركة العنان، شركة تسميها شركة الوجوه، شركة الأبدان، شركة المفاوضة، المضاربة، وبعدين لنا المساقاة والمزارعة. هي أشياء من مشاركات بين الناس، إنسان معه مال وإنسان ليس معه مال ولكن يقدر على العمل. صاحب المال يعطي المال لهذا القادر على العمل وضارب بهذا المال يعمل في المال، هنا استفادة بين الزين. الشركة مبناها على استفادة كل واحد من الآخر فيما يحسنه. صاحب المال يحسن جمع المال، معه فلوس لكن ما عرف يشغل هذا المال. الآخر يحسن التجارة، يحسن البيع والشراء لكن معهوش مال، فده بيدي لهذا المال، يقوم اشترك الاثنان وكان النماء فيما بينهما. المساقاة من هذا الباب، المزارعة نفس الشيء. واضح من التسمية أن المساقاة من السقي، المساقاة من الصوت واضح كده؟ طب الحل ايه؟ مش عارف، انا زوري تعبان، جاي تعبان يعني، معرفش حاضر اكمل معاكم النهارده ولا ما اقدرش، فما تتعبونيش بقى. الصوت اللي يعرف يصلحه يظبطه، بارك الله فيكم. فقلنا ان المساقاة والمزارعة من هذا النوع من انواع المشاركات. المشاركة مساقاة يعني بيسقي ماء. واحد عنده شجر، عنده نخل، والنخل مش هيزرع له ده، لا ده مش زرع، ده غرس مولود في الأرض يعيش سنين عشرات السنين. يبقى هو محتاج اللي يجي يقوم على هذا الغرس اللي مولود، يسقيه، يأبر النخل مثلا، يبعد عنه الحشرات الآفات، يداوي. يبقى هنا حيقوم بأمر هذا النخل. يبقى النخل مولود أصلا محتاج من يقوم بأمره. القيام بأمر سماها المساقاة لأنه أكثر العمل في السقي، أكثر السقي. إذا كان حنقول حيداوي الشجر يوم في السنة ولا يومين في السنة، إذا كان حيمنع عنه الحشرات ما كذا شيء، لكن السقي محتاج يوميا أو محتاج في الأسبوع مرتين. يبقى هنا سميت المساقاة باعتبار الأغلب اللي فيها. الأخرى المزارعة. المزارعة واحد عنده أرض لكن مش فاضي ان هو يقعد يفلحها ويزرعها، او ما يعرفش ان يعمل هذا الشيء، فيحتاج لمن يأتي اليه. يا اما يؤجر اجيرا، يبقى هنا دخلنا في باب تاني خالص، اجير، يبقى عقد اجارة، يقول له ان انت تشتغل عندي اليوم بكذا، او انه لا انا ما عنديش الارض، ما عنديش فلوس ادفع حالك، لكن تعالى ازرع لي هذه الارض والمحصول اللي يطلع منها بيننا احنا الاثنين بحسب الاتفاق. كذلك في الغرس، انه الارض مغروسة اصلا، تعالى اسقيها والبلح او الثمار اللي تطلع منها يكون بيننا مناصفة او يكون بحسب الاتفاق. يبقى دي المساقاة ودي المزارعة اللي حيفرد لها هنا بابين، يقول لك باب المساقاة، وبعده على طول حيقول لك باب المزارعة. ايه المساقاة؟ وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره بشرط كون الشجر معلوم، بشرط كون الشجر معلوم. معلوم لمين؟ للمالك وللعامل. المالك عارف الشجر بتاعه قد ايه، كم شجره اللي عنده، كم فدان عنده فيها اشجار، هيجيب هذا العامل اللي هيعمل فيها مساقاة. كذلك اللي جاي مش هيجي يقول له الجنينة دي وبعدين يطلعوا بعد كده، لا ده في 20 حاجة تانية لابد يكون معرفة هذا ومعرفة الآخر. المعرفة هتكون ازاي؟ اما بالوصف، هيقول له عندي 1000 نخلة عايز ان انت تسقيها لي والمحصول اللي يطلع يكون كذا، لعل هذا يقدر عليه، لعل لا ما اقدرش انا اجيب معايا ناس يعملوا هذا الشيء، او هو يتكفل بهذا الشيء ويشغل يشغل، يبقى هنا بحسب الاتفاق. لكن اذا اتفق انسان مع اخر انت تيجي تزرع لي هذه الارض يبقى انت ببدنك الها، يوم ما انت لا انا حجيب عمال يعملوا وانا نشرف عليهم لازم اتفاق معايا على هذا الشيء، من غير اتفاق يبقى الاصل انت الذي تقوم بهذا العمل. زي المضاربه، المضاربه لما يجي انسان يضارب لانسان في مال، خد شغل لي هذا المال، تاخدش انت المال ملي وتروح لواحد تاني خد شغل هذا المال واللي يطلع به، وهو يدي لي الثالث والرابع، يجي صاحب المال بالاخر مش عارف يسال مين عن المال بتاعه. لا، لما يعطي المال يعطيه للمضارب، يعني وذلك سموه مضارب، يعني هو بنفسه يضرب في الارض، يسافر ويروح ويجي علشان يشغل هذا المال. يبقى انت تستحق هذا، مش ان انت سمسار خدت من دبدت لده، لا، لانك اشتغلت في هذا المال. كذلك في الاجاره، تعالى انت اجير عندي صلح لي الحاجه الفلانيه، انا عايزك انت اللي تقوم بهذا الشيء. يوم ما هتجيب حد يعمل لي، لا ده انا مقاول، انا هدخل في حكايه اخدها مقاول وبجيب عمال يشتغل، يبقى انا فاهم الاول بشغل مين. لكن لما اقول لك انا عايزك تشغل لي هذا المال مضاربه، فاقصدك انت بعينك. لما هتجيب غيرك لازم تفهمني، ان كثير من الناس بيستسهل هذا الشيء، واخوه كمان يعمل، يوم يقول لك هات فلوس اشغلها لك، وبعد ما ياخد الفلوس اللي يطلع فيها بالمواصفه في الارباح يدي الواحد تاني ويدي الواحد تالت ولعل الرابع ياخدها يحطها في البورصة، وبعد كده تخسر فلوس وتضيع، والأولاني ما يعرف شيء عن هذا الأمر. يبقى انت خد بالك ان في أمانة هذه الأشياء كلها. أما يقول أنت شريكي في هذا الشيء، شريكي معناه أنا موكلك في جزء من هذا العمل، والوكالة مبناها على النيابة والأمانة، أن تكون أمينة، ما تهمنيش ان انت هتشغل او انت اللي هتعمل وبعدين تضحك عليا وتجيب حد تاني يقوم بهذا الشيء. يبقى المساقاة انت الذي تعمل لي هذا الشيء. اذا كنت مش هتعمل بنفسك تبين للانسان ان لا مش انا اللي هعمل، لا انا بجيب مجموعة يشتغلوا انا بنشرف عليه، خلاص اتفقنا على هذا الشيء، انت المسؤول امامي. اما ان انا هعمل وبعدين فجأة تجيب انت عامل تاني هو اللي يشتغل، اروح انا ابص في الارض بتاعي انت بتعمل ايه، ده غلط وما لكش دعوه، مش انت اللي مشغلني، شغلني فلان، وتحصل مشاكل بناء على ذلك. يبقى هنا الامانه. المساقاة دفع شجر، يبقى الشجر جاهز، الشجر موروث في الارض مولود، بيدفع هذا الشجر، يعني الواحد تعالى اشتغل في هذا الشجر لمن يقوم بمصالحه. شوف مصالح، مش مجرد حيسقي فقط، لا، انا عايز في النهايه يطلع ثمره. هتيجي ثمره ازاي؟ محتاج لي تأبير، محتاج لي تسميد، محتاج لان انت تنظف المكان، محتاج تشيل الحاجات الزايده المتطفله عليه، دي شغلتك انت تقوم بهذا الشيء، ان في النهايه انا عايز يجي ثمره في هذه الشجره. يبقى انت الوسيله لهذا الامر، انت صاحب العمل بجزء من ثمره، بجزء. يبقى انا بقى مش هديك مال، ده هقول لك الثمر اللي هيطلع، يطلع بلح، يطلع عنب، هيطلع ايه، النص بيني وبينك، بشرط كون الشجر معلوم. فلو ساقاه على بستان غير معين ولا موصوف ولا أو على أحد هذين الحائطين لم يصح، يعني كنوع من الصرامة في العقود، ما بقاش الحجاج أن يفتح مجال حد يضحك على التاني. يجي في وقت العمل يقول لك لا أنا اتفقت على البستان الفلاني ده، ولا أنا ما اتفقت فده، هنا من البداية ما ينفعش تقول ده أو ده، لازم تحدد هذا أو الاثنين مع بعض. يبقى هنا لو سقاه على بستان غير معين ولا موصوف أو على أحد هذين الحائطين لم يصح، لأنها معوضة يختلف العرض فيها باختلاف الأعيان. يختلف يعني يقصد إيه؟ يمكن الشجر اللي في المكان الفلاني ده بعيد عن المية، علشان يوصل له مية محتاج لخراطيم، محتاج لمكان، محتاج لحاجة. التاني لا، ده قريب جدا، فهو قابل بالمكان القريب ده، أنا مش هيتعب في كتير وانا هاخد نصف السماء. من وقت الجد لا، احتفلنا واحد من الاثنين وانا بختار هذا الشيء، مش اختيار. يبقى من الاول لابد من تعيين ان ايه المكان اللي يعمل فيه هذا العامل، لانها معوضة، عقد معوضة. المعوضة يعني بتدي قصاد ما بتاخد، بهذه معوض عوض على شيء. يختلف الغرض فيها باختلاف الاعيان، المعوضة يختلف الغرض باختلاف العين، العين هذا الحقل، العين هذا البستان، العين هذا المكان. يبقى هنا أنهي مكان اللي أنا هشتغل فيه فبقدر التعب بتاعي. لو هشتغل في المكان ده التعب بتاعي هشتغل في اليوم 8 ساعات، يبقى أنا هاخد نص المحصول. المكان ده لا، ده هياخد مني شغل 14 ساعة في اليوم، أنا هاخد تلتين المحصول. يبقى في اتفاق بين الاثنين بناء على أي الأمرين كان العين. طيب يقول: فلم تجز على غير معلوم، المعاوضة لابد أن تكون على شيء معلوم، وأن يكون له ثمر يؤكل، وأن يكون له ثمر يؤكل، يعني الاتفاق بين الاثنين إن هيجي يسقي هذا عشان آخد من المولود. المولود ده إذا كان ملوش ثمار أنا حسقيه وبعدين هاخد، أنت بتقولي هتاخد نصه، نص إيه اللي هاخده؟ نص ورق الشجر؟ لابد يكون في حاجة، في ثمرة أو في حاجة تقصد. لعله أشجار فيها ورود، والورود بياخدها الإنسان يديها للعصارات تعصرها تطلع منها روائح وتطلع منها حاجة، ومعلوم فيها مكاسب وفيها كذا. إذا كان الأمر كذا اللي حكتفني أقولك لازم ثمرة، لا مش لازم ثمرة ولا غير، لازم حاجة تطلع أنا أستفيد وأنت تستفيد. يبقى هنا المقصد مش ثمرة لازم، كان في الماضي على هذا الشيء. الآن مع التقدم بقى الكثير إنه أنواع من أنواع الورود يتعمل منها زيوت معينة، زيوت طيارة وزيوت غير طيارة ومش عارف يعمل منها إيه وروائح، أصبح المجال غني وفسيح. يبقى الأشجار اللي مثمرة تطلع طعام يؤكل، فيها ثمار تؤكل، يبقى هذه الأصل. يقاس عليها ما أخرجت أشياء تقصد لعينها. يبقى المضارب نفسه هياخد الورد ده مش هيروح يزرعه ويحطه في البيت يتفرج عليه، لا ده هياخده يجيب منه فلوس. زي الثمار مش هياخدها كلها، هياخد ياكل بعضها ويبيع البعض يبقى طلع له مال. يبقى في النهاية الغرض تحصل هذا العامل على مال، يبقى أنا بديله جزء من الثمار اللي طلع أو ما يلحق بهذه الثمار، يعني من أشياء تقصد. لعله بيزرع أشياء نباتات طبية، واللي بيزرع فاهم نباتات طبية وإنه يعرف يسوقها ويعرف يبيعها، يبقى هنا بيقولك أنا هناخد نص المحصول. مش هيجي الفقيه يقول له لا دي مش ثمر، دي ما بتتكلش، ما ملكش نص المحصول، دي عقد فاسد، لا هنا ملوش دخل بهذا الشيء. المهم ان يكون في النهايه في محصول، ده يتربح منه ولا يتربح منه، يعرف كيف يربح منه. يبقى مش شرط انه شيء يؤكل، قد يكون شيء يؤكل ياخذ غير ذلك، باعتبار انه كثرت الاشياء اللي تحتاجها المصانع وغيرها من جراء هذه الزراعات او هذه المساقات. طيب يقول: أن يكون له ثمر يؤكل من نخل وغيره، لحديث ابن عمر: عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. طب لو كان في حاجة تانية غير هذه الأشياء وممكن أن يتكسب من ورائها، ما كانش فيه في وقتها. فإحنا مش هنحجر ونقول إنه لا، بس النبي صلى الله عليه وسلم عملهم على ذلك، كان في تمور كان في عنب يبقى الحاجة اللي مولود. طيب لو في حاجة تانية غير هذه الأشياء، نقول إنه يدوز على أي شيء طالما إن في النهاية هيتحول إلى ربح مادي، فلوس هياخدها العامل وفلوس هياخدها صاحب، لكن ما فيش مانع طالما إن الاثنين اتفقا على ذلك. وأن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره، جزء مشاع. هنا يشرط للعامل ذلك، إنه حيجي مش هقول إن أنت اسئلي نخل ده وفي آخر السنة اتفق، لا ما فيش اتفاق إلا الآن، وإلا يكون العقد عقدا فاسدا. يبقى زيها زي المضاربة. فلو شرط في المساقاة الكل لأحدهما أو آصعا معلومة أو ثمرة أو ثمرة شجرة معينة لم تصح. مش معقول هتشغل الإنسان وتقول أنا لحفر كل الثمر، وأنت إلا إذا كنت تشغله إيجارة، يبقى ما تسميهاش بقى مساقاة، تسميها إيجارة، وأنك هتشتغل لي الثمرة كلها بتاعتي وأنت لك أجرتك اليوم 10 جنيه، اليوم 100 جنيه، اليوم 1000 جنيه. يبقى هنا بحسب الاتفاق بينهما. يبقى لابد من التبيين ابتداء. الشغل اللي أنت بتشتغل زي ما قلنا في المضاربة، هل اللي أنت بتشتغل هذا كمضاربة ولا انها شركة عنان انا ادفع وانت تدفع واحنا الاثنين نشتغله، ولا ان هي مباضعة ان انا تشغل لي المال بتاعي وربح كله ليا انا وانت هتاخد الوديها بالشغل اللي انت اشتغلته؟ هنا لابد من الاتفاق يكون في الاول. كذلك في المساقاة لابد من الاتفاق يكون بين الاثنين على القدر اللي هياخده او النسبة اللي هياخدها كل واحد منهم من المحصول. قال في الشرح: تجوز المساقاة في كل شجر له ثمر مأكول ببعض ثمرته. وهذا قول الخلفاء الراشدين، قول الخلفاء الراشدين يعني أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. قال: وتصح على البعل كالسقي لا نعلم فيه مخالفة. تصح، قال، لأن الحاجة تدعو إلى المعاملة فيها كدعائها إلى المعاملة في غيره. البعل زي ما يقول لنا في القاموس المحيط، البعل الأرض المرتفعة، أرض مرتفعة تمطر في السنة مرة، هذا البعل. قال: وكل نخل وشجر وزرع لا يسقى. يا نعم، اللي هي يبقى قلنا كلمة البعل معناها الحاجة اللي ملهاش التأثير في الفقه فيفوتها أصعب ما مش فاهمها. طيب كنت صورت بس أخلص اللي بقوله عشان ما عدش اللي بقوله تاني. الكلمة موجودة عندك تفسير البعل؟ طيب قطعت كلامي، لو صبرتني بعد خلص رفعت ايدك وسألت كان اجمل بك. اصبر، ما تقطعش افكاري وانا بتكلم. اذا فوتت حاجه ممكن تدركها، اما انت تفهمها لوحدك واما تسأل فيها بعد كده، لكن وانا بشرح مخصص الحاجه اللي مش موجوده في الكتاب حاول تفهمها افضل، وحاول تكتب معناها، لانك لو اخذت المعنى في دماغك بس هتيجي في يوم من الايام ما تعرفوش تنساه. هنا مش مكتوب عندك يعني ايه البعل اللي احنا بنحاول نشوف ايه كلمه البعل اللي هو بيقولها. اهو يقول لك البعل الارض المرتفعه. طيب مش هتمشي معانا هنا الارض المرتفعه دي اللي بتسقى تمطر في السنه مره واحده خاصه. بيقول لك تصح على البعل كالسقي، تصح على البعل كالسقي، كانه تفهم منها كالسقي ان البعل حاجه تانية غير السقي. يبقى انا افهم منها انه البعل حاجه بتسقى لوحدها. طب طالما تسقى لوحدها انا محتاجه في ايه هذا اللي هيجي اقول له يسقاها لي؟ لا، ممكن محتاج ان انا اوصل لها المي لهذا المكان، هي بتسقى العروق بتاعتها ضربه في الارض. طب افهم الاول كلمه البعل معناها ايه. يقول لك كل نخل وشجر وزرع لا يسقى، لا يسقى هذا بعل، يعني مش محتاج ان حد يقوم على كان زمان يسقي بالثانيه. الثانيه يعني الجمل اللي يحط عليه العدول حول الارض وبعدين يملى من البير ويحط فوق الجمل ويروح يسقي ويرجع تاني، هذا تعب شديد. طيب الإنسان اللي بيعتمد على البعل معناه العروق بتاعتها ضربة في جذور الأرض مش محتاجة أن حد يسقيها، ده هي بتوصل للمية لوحدها. قال هنا: وكل نخل وشجر وزرع لا يسقى، أو البعل أيضا ما سقته السماء، يعني مكان معروف ان على طول فيه ميه، على طول الارض في هذا المكان تنزل عليها امطار كثيره وفيره ما بتحتاجش ان حد يجيب من الساقيه ويسقيها. وقد استبعل المكان، استبعل المكان يعني انه نزل عليه المطر وصل له الماء من غير كلفه. قال: والبعل ايضا يطلق على ما يعطى من الاتاوه على سقي النخل، من الإتاوة يعني من المال، مش الإتاوة بمعنى المال الغصب، لا، بمعنى هنا المال كأجرة على سقي النخل. يقول لنا صاحب المغرب: البعل أصلها الزوج، أصل البعل الزوج، ويستعار للنخل، يستعار كلمة البعل للنخل، وهو ما يشرب بعروقه من الأرض فاستغنى عن أن يسقى، مستغني عن السقيا. يبقى في الحديث ما سقي بعلا أو شرب بعلا يعني بالعروق بتاعته الموجودة في الأرض. يبقى نرجع للكلام بتاعه، بيقول لك تجوز المساقاة على كل شجر له ثمر مأكول ببعض ثمرته، ببعض ثمرته، وتصح على البعل. يبقى فهمنا البعل اللي ما بيحتاجش إلى أن حد يقوم على السقي فيه. طيب هنا هنقول مش محتاج السقي عليه، محتاج الإشراف عليه. إذا ما احتاجش لسقي مش ممكن هيكون عندك حديقة وإن أنت مطمن السماء بتمطر على طول، تفصيب الحديقة وقعد أنت في مكان تاني وبعد سنة تعالى خذ المحصول، ممكن ما تلاقيش المحصول، ممكن الدود يأكله، ممكن ينزل عليها جائحة تضيعها، لذلك يحتاج الإشراف عليه. يبقى هنا الذي لا يسقي على الأقل حيشرف عليه ويدخل في تحت مسمى إيه؟ المساقاة. يبقى العقد عقد مساقاة. نرجع للحته اللي بيقولها الاخ جمعه نشرة للعام جزء مشاع معلوم من ثمره كالمضاربة كالمضاربة. فلو شارط في المساقاة الكل لأحدهما أو أصعا معلومة لأحدهما أو سمرت شجرة معلومة صحيح هذا. وده حيجي له تفصيل بعد كده في الكلام عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة أي اللي نهى عنها اللي هي على هذه الأشياء. هي تفصيل بتاعها يعني عايز يقول إنه هتسئلي النخل بتاعي وفي النهاية هتاخد 100 وسق, هذا صح ولا لا صح؟ لا يصح. واضح ليه لا صح؟ يمكن هم دول يطلع بيطلع أقل من كده هنا زيها زي المضاربة بالضبط. المضاربة أما نقول يشترط له النصف ودراهم معدودة ينفع؟ لا ما ينفعش. دراهم معدودة لك النصف فقط, يبقى هنا الاتفاق على نسبة من الربح وليس على مال معلوم. مال معلوم يتحولنا لحاجة تانية اسمها إيه؟ إجارة. إجارة ما تدخلش بقى مضاربة في إجارة, أنت إما مضاربة إما مستأجر أجير. طيب فهمت أخو جمعة؟ ماشي. أهو شوف هيقول لك هنا أما حديث ابن الصوت وصل وراء ولا لسه برضه؟ طيب الحمد لله. أما حديث ابن عمر كنا نخابر 40 سنة. شوف كنا نخابر مأخوذ من المخابرة, والمخابرة إما من خيبر نسبة إليها وإما من الخبرة, وإما من الخبرة والخيبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر, أو الخبرة يقول لأن عند البعض ممن يجوزونها يقوم يقول لك صاحب الأرض هيدي الأرض بتاعته, الثاني اللي هيجيب البذور لأنه فلاح هو أدرى له خبرة في البذور يقوم يشترط يقول لك أنت اديت الأرض الثاني يجيب البذور, فسماها مخابرة من هذا. يبقى إما من خيبر. جزاك الله خير شكرا. كان الصوت واطي ورا ما عرفش دلوقتي قلته مظبوط ورا ولا عايزينه يعلى؟ عايز يعلى شوية. كده ما هقول وصل يا جماعة. طيب الحمد لله. قال ابن عمر كنا نخابر 40 سنة. 40 سنة يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة مخابرة. حتى حدثنا رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة, نهى عن المخابرة, وده مشكلة كبيرة جدا. هذا شيء 40 سنة بيعمله ويتحدث بعد 40 سنة أنه نهى عن المخابرة, أمر. لذلك البعض أخذ به وكثير ردوه, واللي ردوه لهم حق, مش ممكن حكمه يخفى عن النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة يخفى. لا نحن نشكك في الراوي نفسه, هو اللي نسى, هو اللي يقصد شيئا آخر من إحنا نقول إن هذا الشيء إنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ما عرفوش الصحابة 40 سنة لغاية ما عرف ابن خديج أخبرهم بهذا, بس خلينا معهم نعرفوا إيه اللي يقصد. هذا صحيح حديث ابن عمر ده صححه الشيخ الألباني, كنا نخابر 40 سنة حتى حدثنا رافع بن خديج. الحنابلة هنا حيقول لك هذا الحديث محمول على رجوعه, يعني هذا الحديث راجع إلى المعاملات الفاسدة, إلى المعاملات, مع أن رافع بن خديج في هذه الرواية ما قالش عن المخابرة, نهانا عن المخابرة خلاص انتهينا. قال في الشرح قلنا لا يجوز حمل حديث رافع ولا حديث ابن عمر على ذلك, لأنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يعامل أهل خيبر والخلفاء من بعد ذلك أو على ذلك بعده ثم من بعدهم, الخلفاء الراشدين بعدهم والذين من بعدهم أيضا كذلك. يبقى هنا رافع ابن خديج روى شيء الخلفاء الراشدون على خلافه, وقال بيت النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته على خلافه, كله كان يخابر كله كان يزارع بعد النبي صلى الله عليه وسلم بما فيهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. عرف رافع بن خديج أنه عرفوش هؤلاء, يا إما إن رافع نسي رضي الله عنه, يا إما إن رافع يقصد شيئا معينا, ولعل هذا الأقرب إن بدل ما نقول الراوي توهم ويقصد شيئا معينا, وده اللي حنذكره بعد كده من روايات يذكرها الإمام البخاري رحمه الله. يقول ولو صح خبر رافع، ده كلام الشيخ هنا، لحمل على ما يوافق السنة، لحمل على ما يوافق السنة، يعني نحن نأوله بحيث أن يوافق ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه توفي وأرض خيبر مزرعة بين النبي صلى الله عليه وسلم في الله. إزاي النبي صلى الله عليه وسلم مات عليها، وإمتى اتنسخت هذه المزرعة؟ إذا كان مات عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده عليه الخلفاء الراشدون وكلهم، يبقى هنا كلام رافع بن خليل لو صح هذا معنى نسخة المخابرة اللي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل خيبر، اللي كانت موجودة لغاية عهد الخلفاء الأربعة، موجودة في عهد أبي بكر الصديق، عهد عمر، بعدين أدلاهم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، والمعاملة موجودة، اللي يتملك هذه الأرض يوم يخابر فيها ويزارع عليها، وفضلوا 40 سنة زي ما يقول عبد الله بن عمر، زي ابن عمر تركها ورعا، ابن عمر قال يقول كان أمرا نافعا لنا ولكن تركها وراء رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكن غيرهم الصحابة لا، أصروا عليها منهم عبد الله بن عباس وغيرهم كما سنرى. طيب هنا في رواية عند أبي داود أو الأول كلام الإمام البخاري قال وذكر الحديث، أنا فوت حاجة هنا. طيب قال في الشرح قلنا لا يجوز حمله حديث رافع ولا حديث ابن عمر على ذلك، وأن لو صح الخبر وهو صحيح لحمل على موافق السنة. فروى البخاري فيه كنا نكري الأرض بالناحية منها، وفسر بغير هذا من أنواع الفساد، وهو مضطرب جدا، يعني حديث رافع ابن خديج. الإمام أحمد يقول يروى عن رافع في هذا ضروب، يعني مرة يذكر بشيء ومرة يذكر بشيء آخر، فهنا كأنه عايز يضاعف الحديث باعتبار أنه مضطرب مرة حاجة ومرة حاجة. قال كأنه يريد أن اختلاف الروايات عنه توهن الحديث. وأنكره زيد بن ثابت وغيره، زيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وغيرهم أنكروا ذلك ولم يقبلوا هذا الحديث، وحملوه على أنه غلط في روايته. طيب في رواية عند أبي داود من حديث زيد بن ثابت قال يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجلان من الأنصار قد اقتتل، يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع، فسمع قوله لا تكروا المزارع. ولكن هذا ضعيف، هذا ضعيف، إنما حيدي روايات في البخاري توضح إيه الشيء اللي منهي عنه أجمل من هذا الشيء. يقول ابن قدامة في المغني فأما ما احتج به فالجواب عن حديث رافع من 4 أوجه. بيجاوب عن حديث رافع، الوجه الأول أنه قد فسر المنهي عنه في حديثه بما لا يختلف في فساده، هذا يقول إن في وجه من الوجوه رافع فسر فيه شيء يبقى نحمله على الذي فسره رافع ونخدش على العموم اللي فيه. قال رافع كنا من أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما بالذهب والورق فلم ينهنا، هذا في الصحيحين، وفي لفظ فأما بشيء معلوم مضمون فلا بأس، وهذا خارج عن محل الخلاف. هذه صورة يتفق الجميع على أنها فعلا هذه الصورة الفاسدة. الصورة إيه؟ يقول لك عندي بستانين داودة، اسئلي الاثنين، يبقى أنت تتعب طول السنة في السقي، وبعدين ثمرة البستان ده ليا وثمرة البستان ده لك. هنا قد يرى أن هذا العدل هو بستانين، هم والبستانين قد بعض، ثمرة تعدي ليا وتعدي لك. يقول لك طب إيش عرفك أن هتطلع الاثنين؟ ما يمكن ده يطلع وده ما يطلعش. لا، تقول هنا نص الثمار جميعها، هو نفس اللي انت بتقول، بس كده انتوا الاثنين ما حدش منكم هيتصنع. يبقى هذه صوره من الصور اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل تحت حديث رافع ولا مش دخله، يبقى يفسر به. اما ان تفسيره ان كل المخابره او كل المزارعه او كل المساقاة لا تجوز نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قل هذا مستحيل، لانه مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم يخابرون، ماتوا بينه وبين أهل خيبر ذلك، واستمر في عهد أبي بكر وفي عهد عمر لغاية ما أجلاهم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإمتى اتنسخت هذه المخابرة؟ يبقى تحمل على مخابرة من النوع الايه الفاسد، الفاسد انه يشترط انه انت اسئلي وقصاد السقيا لك 500 صاع مما يخرج وانا الباقي، لعل ما يخرجش منها ال 500 صاع دي، ما ينفعش. يبقى هنا يكون نسبة من الثمار اللي طلعت. قال وفي لفظ فأما بشيء معلوم مضمون فلا بأس، وقال فأما بالذهب والورق فلم ينهنا. الذهب والورق معناها إيه؟ إجارة. بشيء معلوم مضمون معناها إيه؟ إجارة برضو. عرفت؟ يبقى الإجارة قد تكون بالذهب والفضة، قد تكون بالمال اللي بيجري بين أيدي الناس، الجنيه والدولار والريال ومش عارف إيه، وقد تكون بالتمر والزبيب والقمح والملح وغيرها، قد تكون. المهم شيء معلوم منها، وهيختلف العلماء إذا كان من جنس ما يخرج من الأرض أو لا عشان لا يجري فيه الربا، ولما يجي مكان هنقولها. لكن المهم هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الإجارة. يبقى يشتغل عندك الأجير في المزرعة بتاعتك ولك أقصى معلومة، هتشتغل فرضنا أنت بتزرع بلح، هديك في آخر السنة 1000 جنيه، هديك في آخر السنة 1000 صاع بلح، أجرة مش مساقاة، ما لا بديك أجرتك أنت، أجرة اليومية بتاعتك 10 كيلو بلح في الآخر هديك كذا. طلعوا ما طلعوش الاتفاق الأصلي على إيه؟ على الإجارة. ما هنا مش مضاربة، زي ما أقول لإنسان تعالى اشتغل في المحل بتاعي، أتي المحل بتاعي وجهزته وعملته، أنت أجير عندي، أجير عندي حديك في اليومية بتاعتك 50 جنيه في اليوم. بهنا بياخد المحل جاب ما جابش مروش دخل، بياخد 50 جنيه بتاعه. لكن لو قلت له أن أنت مضارب معايا، أنا جهزت لك المحل أنت تبيع والربح بالنص، ينفع أقول له بتاخد مال الآن؟ فأنت مضارب الآن معايا، شغل الحاجة والربح اللي يطلع منها بالنص بيني وبين. يبقى على ذلك هنا فرق بين أن يكون مضاربا وبين أن يكون أجير، يكون مساقيا وأن يكون أجير، أن يكون مزارعا وأن يكون أجير. يبقى دي الصورة الأولى اللي كل متفق على أنها صورة باطلة وتدخل تحت حديث رافع بن هادي. الصورة الثانية أيضا خبره ورد في الكراء بثلث أو ربع، والنزاع في المزارعة، ولم يدل حديثه عليها أصلا، وحديثه الذي فيه المزارعة يحمل على الكراء لأن القصة واحدة. يعني عايز يقول إن الحديث بتاع رافع اللي جاء في المزارعة محمول على هذا المعنى، إنه جزء معين هتاخد أنت الزرع ده وأنا أخد باقي الزرع، لكن على الثلث والربع لا. يبقى الخبر اللي ورد في الكراء الأجير وأجر الأجير بثلث أو ربع، لا ما يتمشاش إجارة بقى الآن، ثلث أو ربع اللي هيقدر له بيها، إنما دي اسمها إيه؟ مزارعة. يبقى مزارعة. أما أقول له أنت لك ثلث الثمرة لك، لكن أجير تعال اشتغل عندي أجير، وثلث اللي هيطلع من المحل ففرض ما طلعش حاجة هياخد إيه؟ يبقى إجارة لابد من أجرة معلومة، وهيجي باب الإجارة بعد ذلك. يبقى هنا فرق بين المزارعة إن لك نسبة معلومة، وبين الإجارة إن لك أجر معلوم. أجر معلوم يقول لك أجر 10 جنيه 50 جنيه 100 جنيه. المزارعة والمساقاة والمضاربة ما ينفعش فيها ده، ما يدخلش فيها 50 جنيه ومية جنيه، ما يدخل فيها إيه؟ نسبة، نصف الربح، ربع الربح، ربع اللي يطلع أو ربع الزرع وكذا. ثالث حاجة بيقول لك الاضطراب في الحديث، قال حديث رافع أو الأحاديث اللي جاءت مضطربة جدا، وقال الإمام أحمد إنها على ألوان، وذكر فيها أشياء، ومنها قول زيد بن ثابت إنه كأنه ما سمعش يعني الخبر زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سمع جزءا منه، وهذا فيه ضعف. لروى أبو داود بهذه الصورة، هذا فيه ضعف. روى البخاري عن عمرو بن دينار قال قلت لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، قال إن أعلمهم يعني ابن عباس أخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما. يدل على شيء آخر، إن نوع من العواري، إن ادي لأخيك ينتفع بهذه الأرض، الأرض طالما أنت مش هتشتغل فيها خلي أخوك ينتفع منها وياخد فيها، كانوا فقراء وكانوا يحتاجون، بدل ما تقدروا لو عملت هذا الشيء. يبقى لا مانع أن يقال هذا محمول على إيه؟ استحباب ولا الوجوب؟ استحباب. أن أنت تقول لي ادي المكنة بتاعتك لجارك يشتغل بها، هذه عارية أديك المكنة بتاعتك يشتغل بها، هذا ليس فرضا علينا نعطيه، ولكن هل يستحب الإنسان يسمح طالما إن غيره ممكن يعطي؟ بيستحب. إذا كان ما فيش إلا هذا الشيء قد تجب العواري أحيانا. قال ثم إن حديث أو أحاديث رافع منها ما يخالف الإجماع وهو النهي عن كراء المزارع على الإطلاق. يقول الإجماع على أنه يجوز كراء المزارع، وجاء في بعض الروايات لحديث رافع أنه نهى عن كراء المزارع. يا إما تحمل على الكراء الفاسد ويبقى ما فيش إشكال، وإما يقول لا هذه مخالفة الإجماع، الأجمع عليه العلم يجوز الإجارة عليها والكراء للمزارع. الجواب الرابع يقول لو قدر صحة خبر رافع وامتنع تأويله، يعني بفرض النهي عن المزارعة والنهي عن المساقة والنهي عن المخابرة، فرضنا نصحيح في خبر رافع جاء ما هو أصح منه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان يعامل أهل خيبر هذه المخابرة حتى توفي صلى الله عليه وسلم. طالما صح أنه تعامل معهم لغاية ما توفي، وما عرفناش إمتى كان الزمن بتاع حديث رافع بن خديج، فلما ندعي النسخ نقول إيه اللي ناسخ وإيه اللي منسوخ؟ حديث رافع منسوخ، الحديث اللي استمر عليه العمل لغاية ما مات النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا اللي ناسخ، يبقى حديث رافع منسوخ، يبقى كأن رافع قال بالشيء المنسوخ. لكن أفضل من دعوة النسخ نقول لا، نجمع بين الأحاديث ونقول إن ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم هو المخابرة الصحيحة، وما نهى عنه صلى الله عليه وسلم هو المخابرة الفاسد. المخابرة الفاسد. أو في حديث صحيح البخاري من حديث رافع قال كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكان أحدنا يكري أرضه فيقول هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. دي رواية من رواية حديث رافع، يعني مرة نهى عن المخابرة، مرة نهى عن المساقاة، مرة نهى عن الكراء، مرة ذكر التفصيل، يبقى ناخد بهذا التفصيل ونعمل به التفصيل. إيه لهذه في رواية البخاري زي ما قلت لكم، قال لنا إنه كان أحدنا يكري أرضه، يكري يأجرها يعني، فيقول هذه القطعة لي وهذه لك، يبقى هذه صورة من الصور إن اشتغل أجير عندي في جميع الأرض، بس محصول دي لي ومحصول دي لك، ربما خرج هذا ولم يخرج هذا، فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر قال كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، يعني أنا عارف أن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان بنأجر الأرض، سواء بنأجرها بالفلوس أو بنأجرها مزارعة ولا بنعملها مساقاة، لغاية ما مات النبي صلى الله عليه وسلم كنت أعلم ذلك. قال ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض. هذا من ابن عمر إيه؟ ورع. هذا من عمر يعني يقولك أنا مستيقن نحن كنا بنأجر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش فيها لمنع ولا غير، بعد ذلك أدركه الورع فقال بلاش مش هأجر بعد ذلك لما أخبره رافع بن خديج رضي الله عنه. طيب برضو في صحيح مسلم من حديث سعيد بن مسيب وده ساقة عن سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة. والمزابنة بيفسرها نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة. المزابنة يفسرها أن يباع ثمر النخل بالتمر، أن يباع ثمر النخل بالتمر، المعنى فاكرينها ولا نسيتوها؟ المزابنة ورخص فيه العوالي، يبقى رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العراي. طيب يبقى هنا قال لنا لا تبتاع الثمرة بالتمر للمزابنة، والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح، أن يباع الزرع بالقمح. يبقى هنا إنسان يقول لك أنا عايز أشتري منك القمح اللي بدأ صلاحه، يقول ماشي اشتري بكام؟ بألف جنيه، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. حديك 100 قردب قمح من القديم اللي عندي ينفع؟ يبقى ربا، يبقى ربا. يبقى هنا يدخل النهي بتاع النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك. وجاء عن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض وعن بيعها السنين وعن بيع الثمر حتى يطيب. نهى عن كراء الأرض كأنه بجزء معلوم منها، نهى عن كراء زي ما جاء قبل ذلك، يبقى يكري الأرض بجزء معلوم، بجزء معناه أنه الأرض دي بتطلع 100 صاع أنت هتاخد منهم 50، تيجي في آخر السنة ما تطلعش إلا 50 فقط، أخذهم التاني صاحب الأرض ما خدش حاجة، لكن إذا قال أنت لك نص المحصول هذا الجائز، يبقى هذه المخابرة الجائزة. وعن بيعها السنين بيع المحصول سنين، معناه أنه الأرض دي أنا حاجز المحصول بتاعها لمدة 5 سنين، هنا كونه وعد أن أنا أحجز عندك المحصول فيش معنى، أن أنت والله أنا متفق معك أنا هاخد منك المحصول بسعر يوم، ما فيش معنى. يجي في السنة طلع وبدأ الصلاح، أدي المحصول بتاعي هو بكام بكذا، أنا حاجزه 5 سنين، يبقى هنا ما دفع ليش التمن ابتداء، لا ده كل سنة بسعر يومها بيعمل. يبقى النهي ان انا اقول لك المحصول بتاع الارض ده انا شاريه ل5 سنين قدام بكام، ب100,000 جنيه، خد ال100,000 جنيه. يجي السنة اللي ما طلعش المحصول، السنة اللي بعدها طلع اقل، سنة طلع اكثر من 100,000 جنيه بكثير، يبقى هنا يندم صاحب الزرع ان هو باعه. يبقى هنا الشريعة ما فيش فيها غش ولا مخادعة ولا انه فيه غرر تغر انسان. يبقى بيع السنين ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. انما يجوز بيع السنين في ايه؟ ان اقول لك انت كراجل بتعرف عندك ارض وعندك تمر وعندك كذا، اقول لك انا عايز اشتري 1,000 صاع تمر كل سنة لمدة 5 سنوات، 1,000 صاع طلع من الارض بتاعتك، طلعت جبتولي من بره، جبتهاته من اي مكان، يبقى السلام. يبقى السلام هنا بيع سنين ما فيش مانع، كنا نسلف في ايه؟ في السنة والسنتين، في ثمار السنة والسنة في العام والعامين. يبقى هنا طالما ما قالش ان لازم اللي بتاع الارض دي، ما فيش اشكال، حتى لو اداني محصول الارض ده في 5 سنين، هل هنا في نهي؟ ما فيش في نهي. انا اتفقت معه على سلام ان انا عايز التمر الفلاني، اديت له الوصف بتاعه والكيل بتاعه، جابوا من أرضه جابوا من غير أرضه. ولذلك لما سئل الصحابة إن كان عندهم كانوا يسلفون إلى أنباط الشام في الزبيب وفي التمر أو في الزبيب وفي غيره، فكان هل كان عندهم أرض؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك، ما كنا نسألهم. معناه إنه يحتمل في أرض ويحتمل، لكن عندهم قدرة على التسليم. يبقى ما فيش مانع ان انا اقول للفلاح عنده ارض بيزرعها بلح بيزرعها كذا، ان عايز اشتري منك ثمار سنتين، ثمار 3 سنين من ارضك من ارض غيرك، لكن الاوصاف بتاعتها كذا، الكيلة بتاعتها كذا، يبقى سلم. الان هو ملزم يسلمني، لكن لا يشترط من الارض بتاعته من اي مكان، فان كانت الارض بتاعته خير من غيرها لا شيء. طيب نشوفه تاني هنا في حديث يقول نووي في الأحاديث بيسردها، عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، أحاديث صحيح مسلم كلها. وفي رواية من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤجرها إياه. دي الأحاديث اللي عملت إشكال كده، أنا تعمدت أن أجمعها في مكان بحيث أن أنت تسمعها، ولما يقول حديث رافع مضطرب حديث كذا تبقى أنت فاهم يقصد إيه، إيه وجوه الاضطرابات اللي فيها. يبقى هنا نهى عن كراء الأرض، هذه صورة. قال من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه، ما يأجرهاش، يديها له كده يعني لأخوه يزرعها لكن ما يأجرها له. طيب وفي رواية من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكره، خلي أخوه يزرعها وما يدهلوش بالأجر. وفي رواية نهى عن المخابرة. وفي رواية فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها. وفي رواية فليزرعها أو فليحرثها فليحرثها أخاه وإلا فليدعها. وفي رواية كنا نأخذ الأرض بالثلث والربع بالماذيانات، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها. يبقى إداله 3 حاجات، يا إما تزرعها، يا إما خلي أخوك يزرعها وهو يأخذ اللي فيها، يا إما امسكها ما تدهش لحد. واضح كأنه هنا كان في خلافات، حصل خلافات، ولذلك حطوا الخلافات ده في الثالث، مش عايز يديها لك خلاص، ما تداش لحد، خليها كده وخلاص. لو وجب عليه أن يعطيه لأخيه مجانا ما كانش حطوا الخيار الثالث ده، خيار الثالث ليه؟ أن يمسكها، لا ما تمسكهاش، تزرعها أنت تخلي غيرك اللي يزرعها وياخد اللي فيها. وفي رواية من كانت له أرض فليهبها أو ليعريها، يعطيها عارية يعني يديها للتاني، تاني يزرعها وينتفع بالمحصول اللي فيها. طيب هل يجب علي أن أنا أدي لك هبة؟ الهبة بأصل الشرع أنها مستحبة. يبقى هنا إذا أمر بأنك توهبها لأخاك يبقى على وجه الاستحباب ليس على وجه الوجوب. وفي رواية نهى عن بيع أرض بيضاء سنين أو سنتين أو ثلاثة، ونهى عن الحقول. نهى عن بيع أرض بيضاء، طب اللي هياخد أرض بيضاء هيعمل فيها إيه؟ سنتين ولا ثلاثة هيعمل بها إيه؟ أرض هيزرعها، أرض بيضاء يعني ما فيش فيها حاجة، ما فيش فيها حقول عشان يزرعها. يبقى هل هذا بيع للأرض فعلا؟ مش بيع، ده إجارة. هنا بيؤجر الأرض، ولكن الحقيقة إنه بيؤجر بجزء مما يخرج منها. يبقى أنت خد هذه الأرض واديني مما يخرج منها، لعل هذا زرعها ولعله لم يزرعها. لذلك لك في المزارعة لابد من الشرط في البداية هيزرعها إيه ويكون المقاسمة إزاي. أما خد هذه الأرض البيضاء وديني عليها المحصول بتاع الجزء ده وانت لك الجزء الثاني، او اللي على المازيانات زي ما هي الحي الحتت قريبه من الساقيه والقريبه من ابار الميه وقريبه من الترع، يقول لك لا، ما يجوز ان انت تاخد الحته المميزه وتسيب له هو الحته الغير مميزه. يقول الامام النووي اختلف العلماء، يعني بعد ما ذكر هذه الاحاديث يقول ده في شرح مسلم، اختلف العلماء في كراء الارض، كل الكراء سواء الكراء بالأجرة بالفلوس أو أن يديها مزارعة ومخابرة، هل أن يجوز ولا لا يجوز. طاووس والحسن البصري هذان من التابعين قال لا يجوز بكل حال، ما يجوز لا مزارعة ولا مساقاة ولا أجرة بفلوس ولا أجرة بغير فلوس، ما فيش، ما يجوز أن هي الأجرة بشيء فلوس جنيه وريال وكذا، أو بغير فلوس يعني بتمر أو بحاجة. قال الشافعي وأبو حنيفة وكثيرون تجوز إجارتها بالذهب والفضة وبالطعام والثياب وسائر الأشياء، سواء كان من جنس ما يزرع فيها أم من غيره. انتبه هنا لكلام الشافعي وأبي حنيفة، قالوا يجوز إيه؟ إجارتها، إجارة يعني أقول لك أدي الأرض هي أجرها، تأجرها بكام؟ بمئة جنيه في السنة، وأخذها أنت السنة انتفع بها وأنا أخذ الفلوس. يبقى هنا قالوا يجوز بمئة جرام ذهب، بمئة دينار، بمئة كذا، يبقى هنا بيدفع فلوس قصادها، ما فيش ما، يبقى هذه إجارة. يجوز الإجارة بالذهب والفضة بل وبالطعام، الإجارة حتى لو بجنس ما يخرج منه هذا الصواب، حتى لو بجنس ما يخرج منه، معناه أنه هيخرج يزرعها قمح، انا بقول له اجرها مني، انت لسه ما زرعتش ولا غيره، اديني الاجره بتاعتي، الاجره بتاعتي 100 قرد بقمح، انا الان مزارعه معه، مش دي ايجاره، انا حر بقى اخد منك ذهب، اخد فضه، اخد ملح، اخد قمح، انا باخد الاجره بتاعتي. لذلك الراجح ان هذا لا يجري فيه الربا، لان ما ببيعلوش المحصول باللي بيدفعه، ده انا ببيع له ايه؟ الارض، منافع الارض. يبقى هنا هو هيزرعها من جنس للدهولي، هيزرعها من غيره. أرجو تكون واضحة هذه النقطة علشان ما تتلخبطش بين الربا وبين الأجرة. هنا الأجرة لك خد الأرض ازرعها اللي انت عايزه، أنا هزرعها، ازرعها قمح انت حر، لكن الأجرة بتاعت هذه الأرض تديني الأجرة الآن 100 صاع من القمح، ال 100 صاع دول مش تمن القمح اللي انت هتطلعه، يمكن يطلع فيه يمكن يطلعش فيها، لكن انا قدرت لك الارض البيضه دي بقدرها لك ب 100 صاع تمر، ب 100 صاع تمر، ب 100 صاع من الشعير. يبقى حتى لو انت هتزرع في هذا الشيء يبقى الان اسمها اجاره وليست ايه، ليست بيعا مال بمال عشان اقول يجري فيه الربا. طيب يبقى برضو نرجع تاني ان طاووس والحسن البصري قال لا يجوز بكل حال الا الايه، الإجارة. الإجارة يبقى لا تجوز مخابرة ولا مساقة ولا مزارعة، إنما الإجارة اللي هي يكري، يعني يكريها حتى إذا كان بذهب أو بفضة أو بطعام منها، إنه هذا آسف قالوا لا يجوز إلا الإجارة. يبقى هنا طاووس والحسن منعوا وقالوا خروا بالحديث ويزرعها أو يزرعها أو يمسكها، يبقى يتزرع يتزرع، يبقى حتى الإجارة كمان ما فيش ولا بذهب ولا فضة ولا غيره. الشافعي وأبو حنيفة قالوا الإجارة تجوز بأي شيء ولو بما يخرج منها، لكن لا تجوز إجارتها بجزء مما يخرج منها كالثلث والربع وهي المخابرة، لا تجوز إجارتها. ده كلام الشافعي وأبو حنيفة، إن المزارعة ممنوع، اللي احنا كنا نتكلم فيها من شوية هذه، ولا إجارتها بجزء مما يخرج منها، يعني حديك الأرض وقال لك ازرعها وأنا لي تلت اليخر وانت لك التلتين، أو العكس في ذلك، يقول لك هذه المخابرة ممنوع لا تجوز. يبقى الشافعي أبو حنيفة جوز الإجارة بالمال لكن منعوا المزارعة عليها. ولا يجوز أيضا أن يشترط له زرع قطعة معينة، إن أنت ازرع دي بس الجزء ده هيبقى لي أنا محصول، الجزء الثاني ذلك أنت محصول لك، لا ما يشترطش لحد منهما جزء معين. قال ربيعة يجوز بالذهب والفضة، كأنه توقف على الحديث الإجارة بالذهب والفضة. وقال مالك يجوز بالذهب والفضة وغيرهما إلا بالطعام. إلا بالطعام ليه؟ خوفا من الربا. وقلنا أن الراجح أنه مش بيبيع طعام طعام، ده بيأجر الأرض نفسها بهذا الطعام. طيب بقي هنا الإمام أحمد وصاحب أبي حنيفة أبو يوسف محمد بن الحسن وجماعة من المالكية قالوا تجوز إجارتها بالذهب والفضة. انتبه، النقل ده مين اللي بينقله؟ الإمام نوفين. يقول ايه الإمام النووي؟ قال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وجماعة من المالكية وآخرون تجوز إجارتها بالذهب والفضة، وتجوز المزارعة. المزارعة اللي منع منها أبو حنيفة والشافعي، وإحنا بننقل الكلام مين؟ ونووي مذهبه. طيب حيقول إيه النووي رحمة الله عليه؟ بينقل برضه. وبهذا قال ابن شريح وابن خزيمة والخطاب، ابن سريج هذا ظهر، وابن خزيمة والخطاب وغيرهم من محققي أصحابنا، وهو الراجح المختار. وهو الراجح المختار هنا لاحظ ما خدش مذهب الشافعي هنا، قال بعض الشافعي وعدد قليل زي ابن خزيمة والخطاب وابن سريج يقول وهذا الراجح أو هذا المختار اللي بيختاره الإمام النووي العمل، لأنه عمل الصحابة لغاية وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة جدا يعملون بذلك لغاية ما قال رفع ابن خديج ذلك، فإمتى تنسخ اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك الإمام النووي أخذ بهذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال فأما طاووس والحسن فقد ذكرنا حجتهما، يعني منع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا كله، من كان له أرض فليزرعها أو ليزرعها أو ليمسكها بالحديث، أو ليمنحها أخاه أو ليمسكها. طيب وأما الشافعي وموافقوه فاعتمدوا بصريح رواية رافع بن خديج وثابت بن الضحاك في جواز الإجارة بالذهب والفضة ونحوهما، وتأولوا أحاديث النهي تأويلين، يعني النهي عن الإجارة، النهي لأن هم أخذوا بالإجارة إنما منعوا المزارعة، فطب الأحاديث بقى اللي أنت منعت المزارعة وجوزت الإجارة، طب النهي في الاثنين، فقال لا تأولوا حديث النهي عن إجارة بحملها على ما كان على المازيانات، وأن المازيانات معناه الأراضي بجوار مصدر الماء، أو بزرع قطعة معينة أو بالثلث أو بالربع. بالثلث أو بالربع، بزرع قطعة معينة يعني إن الحتة دي تزرعها وأنا المحصول بتاع دي لي، محصول بتاع تانية لك، أو التلت ده لي محصول والتلتين التانيين ناحية تانية، يبقى هنا التحديد، يبقى هنا الثلث والثلثان يكون على وجه إيه؟ مشاع بين الجميع. والثاني حملها على كراهة التنزيه، على كراهة التنزيه، وفي كلام ابن القيم في حوالين هذا الموضوع بنفس هذه الصورة مش هنطول بذكره. طيب المزارعة، لك والمزارعة دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه، هذه المزارعة. المزارعة من الزرع، يبقى عنده أرض عايز يزرع هذه الزرع، هيدفع هذه الأرض يديها الإنسان وانت ازرع آدي الأرض اهي، وآدي البذر كمان، واضح من كلامه هنا ان البذر من مين؟ من صاحب الأرض، يدفع الأرض ويدي البذر كمان من عنده، بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل، بشرط كون البذور هذه تكون معلومة جنسها وقدرها. ما اشترطش بقى هنا في المزارعة ان تكون اشياء مأكولة، قال ولو لم تؤكل، يعني هيزرع أشياء ممكن تكون نباتات طبية ما بتتاكلش لكن بتستخدم استخدامات طبية ونحوها، يقول ولو لم يؤكل وعلمه برؤية أو صفة لا يختلف معها كشجر في مساقاه، وإن قال ما زرعتها من شيء فلي نصفها، أو المزارع نفسه قال ما زرعتها من شيء فلي نصفه، صح لحديث خيبر. يعني كان بين النبي صلى الله عليه وسلم اليهود الاتفاق على ذلك أن الزرع مناصفة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود. وكونه من رب الأرض، يبقى هنا بشرط كون البذر معلوما وكونه من رب الأرض، برضو تقييد لكن صاحب الأرض هو اللي عليه البذور يجيب البذور. الراجح أنه ما لا يشترط هذا الشيء، أن سواء ده اللي جاب ولا ده اللي جاب ما تفرقش منه. النص من الإمام أحمد على ذلك، وعنه رواية أخرى أنه لا يشترط. طب الرواية الأولى ليه؟ القياسا على المساقاة والمضاربة. المضاربة المال بيبقى من صاحب المال فقط، والتاني ما بيجيبش مال شغله بس، قال هنا نفس الحكاية أنه شغله كفاية. إنما إذا نظرنا في الشركات هنلاقي في شركة العنان الاثنين بيحطوا مال والاثنين بيحطوا شغل، يبقى لا مانع أن الاثنين يحطوا مال واحد هو اللي يشتغل، يبقى هنا نفس الحكاية، ده حط البذر والتاني إدى الأرض وواحد بس منهم هو اللي يشتغل. أو بيقول لك عنه لا يشترط، فيجوز أن يخرجه العامل في قول عمر وابن مسعود وغيرهما، ونص عليه أحمد في رواية مهنة، وصححه في المغني والشرح، واختارها أبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين وابن القيم وصاحب الفهم، مجموعة كبيرة من الحنبلة يختارون ذلك، بس الأكثر منهم اختاروا المنع. يعني ما تغطرش أنه الخمسة ستة شكلهم كتير، لكن الحنبلة غير هؤلاء يقولون بالمنع منها، لكن صاحب الأرض هو اللي يحط إدى الأرض ويدي معاها البذور، والتاني هو اللي أهم. ده القول الراجح أنه يجوز أن التاني يجيب البذور، ويسمونها مخابرة أحيانا بذلك. قال في الإنصاف وعليه عمل الناس. وعليه عمل الناس، وانت بتدرس في المعاملات هتلاقي أن الحنابلة من أوسع الناس في المعاملات، من أوسع الناس في الفقه المعاملات، هتلاقي الفقه المعاملات عندهم ميسر أكثر من الشافعية وأكثر من المالكية، ويعني والأحناف قريبين من ذلك. فأشياء تلاقي يمنعها البعض من العلماء، وتلاقي عند الحنبلة عند الإمام أحمد جائزة مش بالهوى ولكن بالحديث، وصلوا أحاديث وأعمل الصحابة رضي الله عليهم، فتلاقي لهم أشياء. ولذلك كثير من العلماء المعاصرين يرجعوا الفقه الحنبلة في الأحكام المعاصرة الآن، يرجع الفقه الحنبلة فيها لأنها أكثر سعة ما فيهاش تضييق كثير موجود في عند البعض. قال في الإنصاف وعليه عمل الناس، لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البذر على المسلمين. هذا صحيح أنه في قصة خيبر اليهود قالوا طيب سيبونا قاعدين فيها وإحنا نزرعها ويكون بيننا وبينكم نص، ما قالوش بشرط أن إحنا اللي نجيب البذر، بشرط البذر ما قالش لا ده ولا ده. فقال طالما أنه لم يذكر أنه البذر على المسلمين، وفي بعض ألفاظ الحديث ما يدل على أنه جعل البذر عليهم هم. الأرض الآن بتاعت خيبر كانت ملكا لمين؟ لليهود. طب لما نتكلم عن المعاملة اللي كانت ملكا لمين؟ للمسلمين. لأن قلنا ملك لليهود، يبقى هو الكلام اللي بيقوله الجمهور كلام أنه هو اليهود اللي جابوا الأرض وبيدوا البذور، لكن الآن انتصر المسلمون صارت الأرض للمسلمين، يبقى هنا الأرض لنا اطلعوا برا. قالوا طب سيبونا نزرعها لكم بالنص، طيب ازرعوها. هل قالوا لهم بس انتوا جبنا البذور؟ ما قالوش. يبقى هنا يجوز ان البذر يكون من، افهم القصة عشان تفهم الفقه اللي فيها. قال وفي بعض ألفاظ الحديث ما يدل على أنه جعل البذر عليهم، بذر مصدر بذرة بذرا يبذر يضع البذور يعني. قال ابن عمر دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل خيبر، نخل يبقى إيه؟ مساقاة وأرضها، أرضها تبقى مزرعة، هنا خيبر بذلك مخابرة، إليهم على أن يعملوها أو يعملوها، يقومون بالعمل فيها من أموالهم. على أن يعملوها من أموالهم. وعن عمر رضي الله عنه كان يعامل الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا، يبقى دليل على أنه يجوز من هذا ومن ذاك، وإن كان هذا الأسرع من عمر. ضعيف. طيب الأزل يبعون المزارع. نعم. لا سيب اللي عندكم دلوقتي، خلينا أشرح درسي وبعد كده أقول لي اللي عندكم. المزارع دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل، وكونه من رب الأرض، وأن يشرط العامل جزء مشاع معلوم منه. قال في الشرح: ولا يجوز أن يجعل له فضل دراهم زائدا على ما له من الثمرة بغير خلاف. هنا الثمار اللي هتطلع من المساقاة، الزروع اللي هتطلع والمحاصيل اللي هتطلع في المزارعة، لا يجوز أن يجعل له فضل مال فوقها، لعله أنه يطلع له من الثمرة جزء كبير ويجي المال يحصل الجزء بتاع التاني كمان. يبقى هنا يكون زيه زي المضاربة، ما نقولش أنك لك نص الربح وزائد 100 جنيه، لا نصف الربح بس، هيسجي أكتر ولو لك تلتين الربح لكن مش زائد مبلغ من المال. كذلك هنا قال في الشرح: لا يجوز أن يجعل له فضل دراهم زائدا على ما له من الثمرة بغير خلاف، وكذا لو شرط لأحدهما زرع ناحية معينة أو ما على الجوداوي المنفردة أو مع نصيبه فهو فاسد إجماع لصحة الخبر بالنهي عنه. فسرناه: يصح كون الأرض والبذر والبقر من واحد والعمل من آخر. تكون الأرض كل الآلات، أنا هجيب لك الأرض، هجيب لك المكنات الزراعية، وهجيب لك مكنة ري الماء، وأجيب لك أنت ببدنك أنت تشتغل ولك طولة المحصول. يبقى هنا يصح أن دي تكون من واحد، والتانية العمل قياسا عن المضاربة، لأنه عقد على العمل في مال ببعض نمائه. في مال، إيه المال اللي هيتعمل فيه؟ إما الشجر إذا كان ساقيا مساقاة، وإما الأرض إذا كانت مزارعة، ببعض نمائها اللي هيطلع منها من المحصول. فأشبه المضاربة وكالمزارعة على الزرع المولود الذي ينمي بالعمل فيصح. المزارعة على الزرع المولود، في زرع مولود وزرع معدوم. زرع معدوم انت لسه هتجيب بذور وتعملها، لا، في زرع موجودة ما غيره في باطن الأرض، بطاطا أو غيرها، وبتطلع جزة ورا جزة أنت هتقوم بيها، وكل ما تطلع جزة أنت هتلم المحصول. فبيقول لك إذا كان يجوز على المعدوم أنك خد أدي الأرض بيضة هي وأنت زرعها، واللي يطلع بالنص من باب أولى الأرض اللي فيها حاجة أنت قوم بشأنها، واللي يطلع بالنص أو بالربع. أهو يقول لك: لأنه إذا جاز في المعدوم مع كسرة الغرر فعلى المولود مع قلته أولى. مفهوم؟ إذا جاز في المعدوم مع كسرة الغرر، يعني أرض بيضة أنا واخدها منك حزرع حالك، جبت البذر حطيته في الأرض نزلت طيور كلته، غرر ولا مش غرر؟ هذه خسر مني من شيء من المال. لا، طلع شوية نزل عليه مطر فيه برد راح جاي مضيعه وحرقه، يمكن يقول لك الغرر كثير، بخلاف الحاجة اللي موجودة اللي بتطلع جزة بعد أطفة بعد أطفة وهي موجودة في الأرض، يبقى هذه من باب أولى أنها تجوز، الغرر اللي فيها أقل. قال في الشرح: وتجوز إجارة الأرض بالذهب والفضة والعروض غير المطعوم، في قول عامة أهل العلم. تجوز إجارة الأرض بالذهب والفضة والعروض، لعروض التجارة، الحاجة اللي بتاجر فيها، الأموال اللي تاجر فيها، يقول لك إلا المطعوم. إلا المطعوم، هل كلهم؟ قال لا، ده بعض أهل العلم استثنى المطعوم زي ما قلنا عن الشافعي وعن الإمام أبي حنيف. لقول رافعين: أما بالذهب والفضة فلا بأس. ده رواه الإمام مسلم. أما بشيء معلوم مضمون فلا بأس. وقال ابن عباس: وإن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة. أن تستأجروا يعني بالذهب والفضة، وإن كان ابن عباس أطلق ما قالش لا ذهب ولا فضة، يبقى أي نوع من أنواع الإجارة. هذا رواه البخاري تعليقا. طيب، يبقى فضل لنا إجارة الأرض، قلنا بالذهب جائز، بالفضة جائز، المزارعة جائزة، المسقاة جائزة. طيب الإجارة بالطعام، وقلنا الحكم في أوله. نشوف هنا هيقول لنا إيه. ثلاث أقسام الإجارة بالطعام، ثلاث أقسام يعني هأجرها، خد الأرض دي أجرها سنتين ثلاث، وصاد ما تدفع لي كل سنة 100 صاع من تمر، 1000 كيلو تمر، 1000 كيلو زبيب، 1000 كيلو شعير. طيب هنا يقول لك دي ثلاث أقسام، إما إجارتها بطعام معلوم غير الخارج منها، أنت هتزرعها تمر وهتديني الأجرة بتاعة الأرض شعير، هتديني الأجرة بتاعة الأرض أي صب من أصم غير اللي بيطلع منها، أجازها الأكثرون، الأكثر جوزوا ذلك، ومنع منه مالك خوفا من الوقوع في الربا. وعن أحمد قال ربما تهيبته لما في حديث رافع لا يكريها بطعام مسمى. الإمام أحمد نظرش الأمر ربا ولا غير، لكن نظر أن في بعض روايات رافع اللي هو قال عنه حديث مضطرب برضه هنا أخذ بالورع، وقال بعض روايات حديث رافع قال لا يكريها بطعام مسمى، هذا محتمل، بطعام مسمى معناه إن الأرض هذه ازرع لي والمحصول اللي يطلع منها أخذ أنا منه 100 صاع، أخذ منه 1000 صاع، يبقى هذا بطعام مسمى منه، يبقى هذا فيه نهي ولا ما فيش نهي؟ بخلاف ما أقول تلت المحصول، تلت محصول حاجة ومئة صاع حاجة تانية. طيب الثاني بطعام معلوم من جنس ما يخرج منها، وهذه فيها روايتان في المذهب، رواية بالجواز ورواية بالمنع، إن هو طعام معلوم من جنس يعني هو بيزرعها قمح ويقول لك هأجرها لك بألف كيلو قمح، فيقول لا أنت هتأجر بألف كيلو قمح يمكن ما يطلعش غيرهم الألف كيلو هؤلاء. الراجح إن هذه الصورة تجوز لأنها مش صورة مزارعة، إنما هي صورة إيه؟ إجارة. إجارة خلاص أنا أخذ اللي أنا أطلبه، سواء بطلب ذهب ولا فضة ولا فلوس ولا بطلب شيء من الثمار أو شيء من الزرع، طالما ما قلتش هو من هذا المحصول، ما طلبتش من هذا المحصول. الثالث إجارتها بجزء مشاع مما يخرج منها اللي هي الإيه؟ المزارعة. في صورة المزارعة قال المنصوص جوازه. هتلاقي الثلاث صور هنا الراجح فيها الجواز، ثلاث صور هو بيقولها إجارتها بطعام فثلاث أقسام الراجح جواز الثلاث. المساقات والمزارعة عقد جائز لقوله صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا، لما أعطى خيبر لليهود إن هم يزرعوها ويبقى مناصفة بينهم بين المسلمين ما قال لهمش نداء على طول ولا حدد عدد من السنوات، ولكن قال ما شئنا نقركم على ذلك ما شئنا، دل على إنه ممكن الفسخ ولا مش ممكن؟ ممكن الفسخ، ولذلك قال لك إن هذا عقد جائز وليس عقدا لازمة. فلو كانت لازمة لقدر مدتها، لكن برضو في نقطة تانية، إن فرق بين إحنا ملكنا هذه الأرض ودينا للناس دي يشتغل فيها، وإن المسلمون بعضهم مع بعض في أراضي للمسلمين، ويقول لك هذه الأرض اللي أنت هتعمل فيها أنت أجير عين، أنت مزارع لي في هذا الأرض وحتديني جزءا من هذا في آخر العام، وهو اشتغل فيها واجي أنا أقول لك لا مش هديك حاجة، أنا فسخت، ظلمتك ولا ظلمتكش، يبقى هذا فيه ظلم. ولذلك قلنا حتى في المضاربة، في المضاربة وإن قلنا عقدا جائزا لكن قبل أن يعمل الإنسان فيها، بعدما عمل وظهر الربح لا أصبر عليه بقى لغاية ما تنتهي وينض المال ويجي لك الأجرة بتاع النصيب بتاعك وياخذ نصيب، كذلك يقال هنا. ولذلك ده القول الثاني يقول لك هو عقد لازم، الراجح أنه ابتداء كان عقدا جائزا، والله هو لسه ما اشتغلش افسخ، يجوز الفسخ فيه، لكن اشتغل وأظهر مجهودا لا، يبقى هنا لا تفسخ يكمل. قال في الشرح وهو قول أكثر الفقهاء أنه عقد إيه؟ لازم، أنه عقد لازم، لأنه عقد معاوضة فكان لازمة، اختاره الشيخ تقي الدين، يبقى حنقول أنه عقد جائز ابتداء، ابتداء يبقى قبل ما يعمل يدوز لي أنا أفسخ ولين هو يفسخ، بعد ما بدأ العمل لا ما يدوز لي أن أنا أفسخ إلا بالتراضي معه. قال لحديث المؤمنون على شروطهم، فعلى هذا يفتقر إلى تقدير مدتها كالإدارة. على هذا على إيه؟ إيه على هذا دي؟ رجع لإيه؟ أنه عقد لازم. أما نقول عقد جائز هل يفتقر إلى تقدير وقت؟ إذا كان جائز الفسخ حفسخ وقت من عايز، لكن إمتى يفتقر؟ عقد لازم. إذا عقد لازم يبقى هنا لابد من تحديد حيشتغل قد إيه زيه زي الإيجار. فإن فقد شرط فالمساقات والمزارعة فاسدة والثمر والزرع لربه. إن فقد شرط فالمساقات والمزارعة فاسدة، بناء على أنه يقول لك لابد من الاتفاق إن على الشروط السابقة، وإن يكون في نسبة لهذا العامل اللي حيعمل وفقدوا شرط من هذه الشروط يبقى المزارعة فاسدة. طيب المزارعة فاسدة والراجل اشتغل فيها ونص السنة عدت، يبقى هنقول له أجرة المثل، يبقى له أجرة المثل الآن. يبقى الثمر والزرع لربه لصاحب الأرض يعني، وللعامل أجرة مثله لأنه بذل منافعه بعوض، ما بذلش المنافع بتاعته كده هبة، لا ده هنا بعوض، كان أصلنا مزارعة وليه نص الثمرة لكن طلع العقد فاسد، يبقى قال لي أجرة المثل. طيب لو حصل انه فسخ، هو اللي فسخ العامل نفسه او هرب، يا اما يكون لسه شغله ما جابش نتيجه، اما شغله جاب نتيجه، شغله ما جابش نتيجه خلاص يبقى هو اللي ضيع على نفسه المال، لان هجيب حد تاني يبتدي الشغل من جديد. لا شغله جاب نتيجه يبقى هدي له اجره المثل في ذلك. يبقى نقول لا شيء له ان فسخ او هرب قبل ظهور الثمره لاسقاط حقه برضاه، كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح، اديت مالك لإنسان يشغله، بعد ما شغل هذا المال وبعدين ظهر الربح يبقى يستحق الربح بتاعه. لسه ما ظهرش الربح وسابك محتاس في المال وقال لك أنا ماليش دعوة وساب لك المال ومشى، يبقى مالوش حاجة، لأنه هنا لا يستحق إلا بظهور الربح ولم يظهر. إن فسخ بعد ظهورها، بعد ظهور إيه؟ الثمرة. فالثمر بينهما على ما شرطه، وعلى العامل تمام العمل كما يلزم المضارب بيع العروض إذا فسخت مضاربة بعد ظهور الربح. يعني أنه حنلزمه، يجب عليه يا إما هو يقوم بالعمل يا إما يجيب غيره اللي يقوم بهذا الشيء، مما فيه نمو أو صلاح الثمرة والزرع من السقي بالماء وإصلاح طرقه، يبقى حيلزم، يجب عليه يا إما هو بنفسه يا إما يجيب من يقوم مقامه في هذا الشيء. قال ومن ذلك إصلاح الطرق والحرس وآلات الحرس والبقر وقطع الشوك والحشيش المضر واليابس من الشجرة، ومنها الحفظ والتشميس وإصلاح موضعه، وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل. يبقى العامل بيحافظ على الثمرة بكل الوجوه، صاحب الأرض أنت حافظ على الأرض بتاعتك، حط الحيطان بتاعها، حط الحاجات اللي تحمي بها الأرض بتاعتك، تسد الحيطة، تعمل إنشاء الأنهار، تعمل حفر للأبار. الجزاز الحصاد يعني عليهما بقدر حصتيهما الحصاد. يبقى العامل عمل، لو في اتفاق من الأول إنه والله والحصاد عليك ماشي، إذا كان لا أنا لغاية ما يجي الحصاد بعد كده تصرف أنت، يبقى الحصاد على الاثنين لأنهما شركاء في هذا المحصول بقدر حصتيهما، لأنه إنما يكون بعد تكامل الثمر وانقضاء المعاملة أشبه نقله إلى المنزل. وعنه الحصاد واللقاط والجذاذ على العامل، رواية عن أحمد بالاتفاق، إذا كان في اتفاق بينهما على ذلك أو بالعرف الجاري، إذا كان العرف الجاري إنه على العامل يبقى على ذلك استغنى بالعرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى يهود على أن يعملوها من أموالهم، دفع خيبر إلى يهود على أن يعملوها من أموالهم، وهذا من العمل مما لا تستغني عنه الثمرة أشبه التشميس. يتبعان العرف في الكلف السلطاني، يعني عايز يقول الاثنين حسب العرف اللي داري، فإن الضريبة هل بتيجي ضريبة على الأرض، بتيجي ضريبة على المحصول، إذا كان في ضريبة هيدفعها اللي مفترض عليه، اللي بياخد المحصول عليه ضريبة يبقى مشاركة بالاثنين بقدر الحصص بتاعه. ما لم يكن شرط، إذا كان صاحب الأرض قال له والله أنا حديك 60% وانت شيل كل الضرائب وكذا، يبقى على ذلك صاحب الأرض مش هيدفع حاجة. قال الشيخ تقي الدين: وما طلب من قرية من وظائف سلطانية ونحوها فعلى قدر الأموال، وإن وضعت على الزرع فعلى ربه. ما طلب من قرية من وظائف سلطانية يعني ضرائب على الأرض، إما هنا أصحاب الأرض يبقى ضريبة أطيان يدفعها صاحب الأرض، العامل اللي بيشتغل مزارعة ملوش فيها شيء. وإن وضعت على الزرع يبقى على صاحب الزرع، مين صاحب الزرع؟ العامل اللي شغال ولا شركة هما الاثنين؟ يبقى حسبها. أو على العقار فعلى رب العقار صاحب العقار. ما لم يشترطه على مستأجر، إذا كان صاحب البيت أجر البيت لمستأجر، حأجر لك البيت ده بألف جنيه في السنة بس أنت تدفع الضريبة بتاعة السنة، يبقى عليه أن هو يدفعها طالما اشترط عليه. وإن وضع مطلقا رجع إلى العادة، إذا كان موضوعا مطلقا يرجع إلى العادة. دي كان آخر حاجة هنا، بعد الصلاة إن شاء الله نحاول نكمل اللي بعده.